بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه. الملكية في الفقه الإسلامي حق الفرد، وقد صرح أهل الأصول بأن الشريعة تقوم على الحرية والعصمة والملكية، غير أن الملكية وإن كانت غير محددة لكنها تخضع لوظيفة جماعية وتتقيد بمصلحة الجماعة، وفيه حقوق لها مما سوى الزكاة كالكفارات والأضاحي وحق الدفاع وحق توسيع المسجد أو طريق العامة وما إلى ذلك. وبالجملة فالنصوص الشرعية التي يستقي منها الفقه الإسلامي تعنى بحق الفرد وتكرمه به وتصونه له، ولكنها مع ذلك ترعى حق الجماعة أيضا وتحميه وتكبره وتقدره، وهذا من معاني الوسطية الفريدة في هذا التشريع العظيم. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وفي الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي الصحيح أيضا: ما آمن بي من بات شبعا وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم به. وفي الحديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا في الليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وفي الصحيح أيضا: في كل كبد رطبة أجر. وفيه أيضا: يؤجر أحدكم حتى في اللقمة يرفعها إلى فم امرأته. وصح قوله صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله، فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. إنه حق الجماعة المسلمة التي يعيش فيها المسلم، لكنها لم تصب في مواد قاسية أو قوالب جافة جامدة أو نصوص مذعرة مهددة، بل سجلت حقا إنسانيا رفيعا يوشيه الحنان وتجمله الرفرفة الشفافة وتخلده التربية الدينية المرتكزة على معاني الأخوة والتضحية والإيثار، تلك التي تعطي أكثر مما تأخذ. مرونة الفقه الإسلامي، وربما تكون مرونة الفقه الإسلامي وخصبه من مظاهر دخوله وجماعيته ومسايرته شؤون الجماعة وسده حاجتها ووفاؤه بتنظيم أمورها وتحقيق مصالحها الدينية والدنيوية. والذين يرون الفقه الإسلامي هو الوقوف عند المنصوصات الشرعية والفقهية فقط هم جامدون ومجمدون لدين الله، كما أن الذين يرون نصوص القرآن والسنة في الوقائع محدودة وقد روعيت فيها قطعا مقتضيات البيئة إبان التشريع، وما صلح حكما لبيئة ربما لا يصلح لأخرى، هم أيضا جامدون ومجمدون. كلا الفريقين مسرف على نفسه وعلى الفقه، وقد ابتنى الفقه الإسلامي على مصادر منصوصة كالكتاب والسنة ومصادر غير منصوصة كالقياس والإجماع والاستحسان والعرف والمصالح المرسلة والاستصحاب، وكلها معين سر يفيض ولا يغيض بالأحكام ويزود الأمة والملة بما ينبغي من التشريع الذي يساير النهضة ويذلل العقبات ويقرب الغايات وينير الطريق إلى رب العالمين. ولو أن النصوص الشرعية بينت للناس جميع الأحكام وحجرت عليهم بعد ذلك الاجتهاد بالنظر والاستدلال لصح القول بأن أحكام الشرع جامدة وأنها كانت صالحة للبيئة وقت نزول القرآن فقط، فلا تصلح لكل البيئات بعد ذلك، لكن الأمر غير هذا تماما، فالذي تضمنته النصوص الشرعية من الأحكام قليل، والذي ثبت منها بالاجتهاد هو الكثير. والفقه الإسلامي هو مجموع الأحكام الشرعية النصية والاجتهادية، وما دام الاجتهاد سائغا ومتاحا لذويه فلا يصح القول بأن الفقه الإسلامي جامد لا يساير الزمن ولا يلائم البيئات. إن الحكمة الإلهية في تشريع الأحكام اقتضت ألا تسردها سردا تفصيليا مستوعبة، بل أن تعرض لأصول الأحكام الرئيسية الهامة، وتترك الباب بعد ذلك مفتوحا لأولي العلم والبصيرة والاجتهاد ليردوا الفروع إلى الأصول والجزئيات إلى الكليات، وما لا نص فيه إلى المنصوص. وهذا مظهر الخصوبة والمرونة في الأحكام الفقهية، ودليل اتساع الشريعة لتقبل كل ما تقتضيه المصلحة والعدالة من أحكام اجتهادية. وأهل الذكر والاجتهاد يجدون في الكتاب والسنة الأسس والمبادئ الصالحة للتشريع والتفصيل، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ونستعرض هنا أهم مصادر التشريع في الفقه الإسلامي، ونبين ما فيها من مرونة تسمح بكل حكم اجتهادي تقتضيه حاجة الأمم في مختلف العصور، ولا يخالف مقاصد الشريعة وقواعدها العامة. أولا القرآن. لم يفصل القرآن في الأحكام تفصيلا إلا في بعض العبادات وما يتصل بها من شؤون الأسرة وأحكام المواريث، مما لا يختلف باختلاف البيئات ولا مجال للاجتهاد والرأي فيه. أما ما سوى ذلك من أحكام المعاملات والجنايات ونظام الحكم فقد اختصر فيه القرآن على الأحكام الأساسية والمبادئ العامة، ليكون الاجتهاد والمجتهدون في سعة من التفصيل والتفريع في الأحكام حسب ما يوافق حالهم وتقتضيه مصالحهم، دون اصطدام بحكم تفصيلي في القرآن. فالبيع مثلا، وهو أهم أنواع المعاملات، لم يرد في القرآن بشأنه إلا ما يتصل بإباحته واشتراط التراضي فيه والإشهاد عليه والنهي عنه وقت النداء يوم الجمعة. والرهن لا تجد في القرآن إلا آية واحدة تدل على شرعيته وشرطية القبض فيه، لكن بقي بذلك الباب مفتوحا أمام أهل الذكر والاجتهاد، فتوسعوا في الأحكام الفرعية الجزئية التفصيلية الاجتهادية، وبينوا من أحكام البيع والرهن ما لا يكاد يعد. وفي نظام الحكم في الإسلام لا تجد في القرآن إلا ما يدل على تقرير مبدأ الشورى والعدل والمساواة، أما كيفية تنظيم الشورى وتحقيق العدل والمساواة فتراعى في كل أمة حسب ما تقتضيه أحوالها ويراه ذو الرأي فيها. وفي الجنايات لم ينص القرآن إلا على عقوبة الجرائم الخمس المعروفة، وهي القتل والزنا والسرقة والقذف والحرابة، بمعنى السعي في الأرض فسادا، وترك عقوبة ما سواها لما يقرره المجتهدون من تقريرات رادعة تحقق المبدأ القرآني: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وليست دلالة القرآن على الأحكام قاصرة على ما يتصل بالنظم والعبارة، فهناك ما يعرف في علم الأصول بعبارة النص وإشارة النص ودلالة النص واختضاء النص، مما تتبين معه خصوبة النص القرآني بتنوع هذه الدلالات. ومن جهة أخرى فإن أسلوب البيان القرآني قد يقرن بالحكم العلة والمصلحة التي شرع من أجلها، فتحريم الخمر لما أنه يوقع بين الناس العداوة والبغضاء، ووجوب الصدقة للتطهير والتزكية، وهذا مما يرشد أهل العلم إلى إلحاق ما لا نص فيه بما ورد فيه النص، كلما وجدت العلة الواردة في النص. وعن هذا الطريق فهم الأئمة المجتهدون روح النصوص وروح الشريعة، وقدموا للإنسانية ثروة فقهية أغنت الأمة الإسلامية قرونا طويلة في التشريع مع اختلاف الأقاليم والعادات والأجناس. كما يلاحظ من جهة ثالثة أن القرآن الكريم وضع قواعد كلية مصلحية يهتدي بهديها المجتهدون في استنباط الأحكام وتحقيق مصالح الناس في كل ما يطرقونه من أبواب الاجتهاد. من ذلك أن أساس التشريع رفع الحرج، كما قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. ب أن الأصل في الأشياء إباحة، خلق لكم ما في الأرض جميعا. جيم أن الوفاء بالعهد واجب، كما قال أوفوا بالعقود، وقال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. دال أن الضرورات تبيح المحظورات، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ثانيا السنة، لا يتأتى مطلقا أن تناقض السنة القرآن لاعتمادهما على مصدر واحد وهو الوحي، وهي إما أن تقرر حكما شرعه الله في القرآن أو تبينه أو تثبت حكما جديدا مما ليس في القرآن. وإن نازع في هذا الأخير بعض أصوليين كالشاطبي وغيره، فإن كانت تقرر ما شرعه الله في القرآن فقد رأينا أن أحكام القرآن تترك من المرونة ما لا يضيق من أحكام للناس ولا يقصر عن حاجاتهم، وإن كانت تبين ما أجمله القرآن وتفصله فيغلب أن يكون ذلك البيان عاما في كل البيئات غير خاص بزمن التشريع، كتبيين كيفية الصلاة والصوم ومناسك الحج ومقادير الزكاة وما إليها. وإن كانت تسن حكما جديدا ليس في القرآن كتحريم نكاح المرأة على بنت أخيها أو على بنت أختها، فقد يقترن بالحكم ما يبين علته، كقوله في هذه الحال إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، فينفتح بذلك باب القياس وتكون مرونة في التشريع. وصلى الله على صفوة خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.